أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في أركان الاستصحاب، وهي المحطة الثالثة من محطات البحث في الاستصحاب. وهذا العنوان غير موجود عادة بهذا الشكل في الأبحاث الأصولية العليا، بل ولا حتى في كتب السطح، ولم أجده مطروحا إلا في تقريرات السيد الهاشمي رحمه الله. وكنت أحسب أن الشهيد الصدر قد عنونه وطرحه بشكل مستقل. وعليكم السلام. ولكنني فوجئت عندما رأيت البحث المطروح ونظرت فيه، فوجدته لا يتجاوز بشكل أساسي المطالب العلمية التي طرقت وطرحت في الحلقة الثالثة من حلقات الأصول الشهيد الصدر. وعندما رجعت إلى تقريرات الدورة الأولى للشهيد الصادر، ذلك أنه لم يدرس الاستصحاب إلا في دورته الأولى، لأنه لم يصل إليها في الدورة الثانية قبل استشهاده، رأيت أنه لم يعنون في تقريرات السيد الحائري حفظه الله، لم يعنون هذا العنوان، ما يعني أن السيد الهاشمي هو الذي أضافه واستعان لإضافته بما طرحه الشهيد الصدر في حلقات الأصول، وتحديدا في الحلقة الثالثة. ذلك أن السيد الهاشمي لم يكن يمتلك تقريرات للاستصحاب، إذ كان يكرر أنه قرر الاستصحاب في أوائل دراسته عند الشهيد الصدر في الدورة الأولى، ولكنه فقد إبان سفره إلى إيران في تلك الظروف الصعبة. ومن هنا ذكر في مقدمة الجزء السادس من دورته أنه استعان بتقريرات السيد الحائري وشخصية أخرى من تلامذة الشهيد الصدر، شيخ الدرياب الإصفهاني، في إعادة هيكلة هذا الجزء من التقرير، أي الجزء السادس. عموما هذا أمر شكلي. عندما قرأت ما طرحه السيد الهاشمي رأيت أنه لم يوفى البحث حقه. لماذا؟ لأن هنالك، هنا يبدأ شيء من المهم برمجيا، هنالك أبحاث طرقها الأصوليون وهي أبحاث مهمة وتبتني عليها ثمرات علمية وعملية في الاستنباط، إما طرقوها وطرحوها في التنبيهات، ومن المعلوم أن التنبيهات في العادة تعالج أمور صغروية خفية في انضوائها تحت الكبرى، ويبحث عن تواجد أو عدم تواجد أصول نظرية فيها أو عدم وجودها. هذه التنبيهات. ضمن التنبيهات يبحثون مثلا عن ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين، أي بالأمارة أو بالأصل العمل. ضمن التنبيهات يبحثون عن أن الميزان في الشك، هل هو الشك الفعلي أم الشك التقديري، وأن الشك إذا كان في ضمن فرد مردد هل هو مشمول للأدلة أو غير مشمول للأدلة. ضمن التنبيهات أيضا يبحثون عن الميزان في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وتطبيق شبهة عدم وحدة القضية في الشبهات الحكمية والموضوعية، وهذا تعبير آخر عن الركن الثالث من أركان الاستصحاب كما لا يخفى. ومن ضمن الأبحاث التي تبحث أيضا حجية الآثار الشرعية وحدودها، حجية الآثار الشرعية للمستصحب وحدود هذه الحجية، وأنها هل تشمل الآثار الشرعية الثابتة بتوسط لوازم عقلية أو عرفية أو عادية أم لا، وهو كما لا يخفى من تطبيقات وأبعاد الركن الرابع من أركان الاستصحاب، أي وجود الأثر الشرعي للمستصحب أو لإجراء الاستصحاب. من هنا وقد وجدت أيضا أن بعض هذه الأبحاث عند بعضهم لم يجد لها محلا أصلا في الاستصحاب فذكرها في خاتمة كلا أو بعضا، كما فعل السيد الإمام مثلا في مصنفه المستقل في الاستصحاب، وربما غيره أيضا رأيته فعل ذلك، مع أن الخاتمة عادة يبحث فيها عن أمور ينبغي التنبيه عليها وهي خارجة أصلا عن المبحث. من هنا رأيت لزاما لتنظيم البحث أن نبقي على عنوان محطة تحت عنوان أركان الاستصحاب، ثم نذكرها ركنا ركنا، وقد اتفق الأصوليون على عنوانة الأركان كما هو المقتنص من كلماتهم، من أنها أربعة، أولها اليقين بالحدوث، وثانيها الشك في البقاء، وثالثها وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ورابعها ترتب الأثر الشرعي على المستصحب أو الاستصحاب. جيد، حتى يكون هنالك أثر قابل للتنجيز والتعذير دفعا للغوية عن التعبد الاستصحابي. ولا يخفى أن المقصود بركنية هذه الأركان الأربعة توافرها في كل مورد مورد يجري فيه الاستصحاب، لا يكفي توافرها في بعض العمليات الاستصحابية الجارية، لأنه في كل مورد يدعى وجود تعبد استصحابي، فلا بد أن تتوافر الأركان في كل مورد مورد صوريا. وعلى هذا الأساس رأيت لزاما أن أجمع شتات البحث يا إخوان، ونبحث تحت هذه المحطة في ضمن مواقف أربعة، نقف عند كل ركن على حياله ونبحثه ضمن جهات. جيد، الموقف الأول هو للبحث في الركن الأول، ونعنونه بالعنوان المشهور في كلمات الأصوليين، اليقين بالحدود. ولا يخفى أن الاستصحاب الذي أثبته المتأخرون هو قاعدة شرعية تعبدية، إذ لم يكن دليلها سوى الناهض سوى الروايات. ومن هنا فإن هذا التعبير مأخوذ من نفس دليل الاستصحاب الذي عبر فيه بالتعبير المشهور لا تنقض اليقين بالشك أو الشك لا ينقض اليقين. من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. شك كانت ألسنة الأدلة. من هنا جعل اليقين الركن الأول من أركان الاستصحاب في كلام المشهور الأصولي. ولا يخفى أن اليقين عندما يطلق فإن ظاهره اليقين الوجداني. لا أتحدث هنا عن اليقين الرياضي. اليقين تعبير عرفي في لغة العرب يراد منه ما يساوق العلم. إن شمل غير درجة 100% فهو يشمل المتاخن ما ينظر إليه عرفا أنه علم. فاليقين ظاهر في اليقين الوجداني كما هو واضح، كما أن الشك في مقابله ظاهر في الشك الوجداني، وهو بحسب ظاهره العرفي يشمل كل الدرجات التي لا تسمى علما. وليس المنظور هنا لا في ذكر اليقين ولا في ذكر الشك مصطلح الفلاسفة أو المناطقة كما لا يخفى، أي ما يقابل الظن والوهم في طرف الشك. وحينئذ فإن الصياغة هذا الركن بهذا الشكل تطرح أكثر من تساؤل. التساؤل الأول المطروح في المقام هو ما المقصود من ركنية اليقين في العملية الاستصحابية؟ هل المقصود أن اليقين طريق إلى المتيقن، أم أن المقصود أن اليقين أخذ موضوعا بما له من الموضوعية؟ وهل هذان السؤالان بينهما تقابل كما يظهر من بعض الكلمات أم لا؟ والصحيح في هذا المجال، طبعا هذا التساؤل الأول بشقوقه المركزي. التساؤل الثاني المهم في هالمجال هو التساؤل عن حقيقة المجعول في دليل الاستصحاب. فهل حقيقة المجعول النهي عن نقض اليقين بالشك، أم حقيقته النهي عن نقض المتيقن بالمشكوك؟ أم حقيقته إثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء، أي الحكم بالبقاء على تقدير الحدوث؟ ما هي حقيقة المجعول؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، بأي قلنا وأيا اخترنا. في السؤالين السابقين، وهذا أقرب للأثر العملي، ماذا لو ثبتت الحالة السابقة بأمارة من الأمارات؟ كما لو ثبتت طهارة الثوب بالبين لا باليقين، أو ثبتت طهارة الثوب في مورد من موارد الشك بالأصل باستصحاب الطهارة، ثم شككنا لاحقا بطرو النجاسة فيما قامت الأمارة على طهارته في الحال الأول، طرو مشك ساري إلى البينة، أو شككنا بطرو نجاسة جديدة في مورد ثبوت الطهارة بالاستصحاب، فالحالة السابقة لم تثبت هنا باليقين، ثبتت بالتعبد إما بالأمارة أو بالأصل. فإذا قلنا بأن الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهذا هو السبب الحقيقي لطرح البحث أساسا، هو السؤال الثالث، هو اليقين بالحدوث، فحينئذ قد يقال بعدم جريان الاستصحاب فيما ثبتت فيه الحالة السابقة بالأمارة أو بالأصل العام، إذ اختل الركن الأول كما لا يخفى، مع أنه لا خلاف فقهيا بين المحققين من حيث النتيجة في أنهم يجون الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بالتعبد لا أقل بالأمارة. وهذا أيضا يحتاج إلى تخريج وبحث يا إخوان، كما لا يخفى، إذ طارة قد تحل هذه المعضلة اللي تعامل معها الأصوليون أمر واقع، ولم يتعاملوا معها على أساس أنه يمكن أن يرفعوا أيديهم عن إجراء الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة. إما بإنكار ركنية اليقين وجعل الركن شيء آخر نفس الحدوث مثلا أو البقاء على تقدير الحدوث، وإما بالقول بأن الأمارة تقوم مقام اليقين لأن المجعول في موردها العلمية والطريقية كما هو مشرب مدرسة المحقق النائي، فيكون يقينا تعبديا مثلا. هذه الصفة العلمية للبحث، هكذا ينبغي أن يطرح حتى يصير بحث علمي حقيقي. أما بالنسبة للسؤال الأول يا أخوان، لا يخفى أن ظاهر الأدلة التي ورد فيها النهي عن نقض اليقين بالشك أو ما جرى مجراه مما أخذ فيه عنوان اليقين في مقابل الشك، لا يخفى أن اليقين في هذه الموارد لا يمكن أن يتصور بحسب ظاهر الكلام بدوا، لا يمكن أن يتصور إلا أنه دخيل في الموضوع للتعبد الاستصحابي، أي أخذ في موضوع النهي عن نقض اليقين بالشك عنوان اليقين، وهذا معنى كون اليقين في هذه الموارد يقينا موضوعيا، بمعنى أنه أخذ جزءا من الموضوع من قبل الشارع عندما تعبدنا بالبقاء. هذا هو ظاهر هذه الأدلة. نعم بعد وضوح هذه الحقيقة، لأن العناوين المأخوذة في الأدلة ظاهرة في الموضوعية كما لا يخفى. يأتي البحث عن أن اليقين المأخوذة في موضوع التعبد الاستصحابي هل هو اليقين بما هو صفة للقاطع أو المقطوع به، للمتيقن أو المتيقن به، أم هو موضوع بما هو كاشف؟ تذكروا أقسام القطع التي طرقها صاحب الكفاية في بدايات الجزء الثاني. في مقابل القطع الطريقي يوجد قطع موضوعي. القطع الموضوعي إما موضوع بما هو كاشف عن متعلقه، وإما هو موضوع بما هو صفة للقاطع، بصفته قاطعا متيقنا. جيد، من الوضوح بمكان أن ظاهر الدليل هو أخذ اليقين بما هو كاشف عن متعلقه في موضوع التعبد الاستصحابي، أي اليقين بما هو طريق إلى إثبات المتيقن، جعل موضوعا للنهي عن نقض اليقين بالشك كما لا يخفى. وهذا المعنى لا يحتاج إلى دليل خاص، لأن اليقين طريق بذاته إلى المتيقن، طريق بذاته إلى المتيقن، أخذه على وجه الصفتية صفة للمتيقن أو المتيقن به هو الذي يحتاج إلى قرينة. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ يظهر أنه لا تقابل بين القول بأن اليقين موضوع للتعبد الاستصحابي وبين القول بأن اليقين طريق إلى متعلقه، إذ لا يمكن بوجه القول بأن اليقين بالنسبة للتعبد الاستصحابي هو طريق. والصحيح أن يقال بأن اليقين بما هو طريق إلى المتيقن موضوع للتعبد الاستصحابي، فلا تقابل إذن بين الذهاب إلى طريقية اليقين إلى المتيقن وبين كونه موضوعا لتعدد الجهة، من جهة موضوعيته للتعبد الاستصحابي هو موضوعي، من جهة كونه طريقا إلى متعلقه أي المنكشف به هو يقين طريق. فالصفة مقابل الطريق هنا وليس الموضوع في مقابل الطريق كما لا يخفى. ولا يخفى أيضا أننا لم نجمع بين الموضوعية والطريقية من جهة واحدة حتى يستحيل الأمر كما لا يخفى. وخلاصة المراد حينئذ كما هو واضح من الأدلة، وخلاصة المراد حينئذ أن اليقين بما هو كاشف عن المتيقن أخذ موضوعا في النهي عن نقض عن نقضه أي لهذا اليقين بالشك. جيد، لأنه نفس الشيء إذا قلنا يا إخوان بأنه اليقين أخذ في موضوع التعبد الاستصحابي لن ينقطع السؤال، أي يقين هو الذي أخذ في موضوع التعبد الاستصحابي؟ اليقين بما هو صفتي أم اليقين بما هو كاشف عن متعلق؟ هو طريق إلى متعلق. واضح جدا أن اليقين صفته الواضحة التي لا تنفك عنه كاشفيته عن متعلقه،
يعني الموضوع يأخذ على نحو الطريق.
أحسن، خلاصته هذا وهي واضحة يعني، بس أنا لبعد العهد عن هذا البحث لذلك زدته توضيحا يا أخوان، وله ما بده كثير. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ لابد من الحديث عن هذه النقطة ومفاعيلها، لأن هي تؤثر في السؤال الثاني في حقيقة المجعول في الاستصحاب، وهذان بحثان مندمجان كما سوف يتضح. إما يعني نبحثهما معا، إما أن ننكر أن اليقين موضوع للتعبد الاستصحاب، ونقول كلمة اليقين إنما ذكرت للمثال الأبرز، وإلا اليقين ليس هو الموضوع. شو الموضوع إذن؟ الموضوع هو ثبوت الحالة السابقة. أعم من الثبوت الوجداني والثبوت التعبدي، وإلا فإن اليقين ليس موضوعا. وهذا الكلام لا يخفى أنه خلاف ظاهر أكثر أدلة الاستصحاب، اللي هي أكثر أدلة الاستصحاب يعني هي كم دليل اللي تمت؟ 3-4 أدلة يعني، مو أكثر، اللي تمت دليليته بعضها كانت في موارد خاصة 2-3، والبقية أصلا ما تمت، إما سندا ودلالة وإما دلالة وإما سندا. مجموع الروايات اللي استعرضناها نحن 10-11 رواية، 3 منها ترجع إلى 1، عمليا 9 يعني، وبعضها لم يتم مثل 3 الأخيرة لم تتم، بعضها سنده كان ضعيف، وبعضها دلالته لم تتم مثل صحيحة زرارة الثالثة قلنا لا تتم، قصة الركعات والشك في الركعات. طيب أقول ظاهر الأدلة عندما أخذت عنوان اليقين أن اليقين مأخوذ بما هو موضوع. الطرح المبسط البسيط لإنكار ركنية اليقين هو ما ذهب إليه الشهيد الصقر في تقريراته وفي حلقته الثالثة بقلمه، من أن هذا الذي تذكرونه على مستوى ظواهر الأدلة التي أخذ فيها اليقين والشك مسلم لدينا، لكننا نثير لكم قرينة على أن المراد من اليقين هنا الطريق إلى المتيقن، أي ثبوت الحالة السابقة، ولا موضوعية له بوجه. ما هي هذه القرينة سيدنا؟ قال رواية صحيحة تامة الدلالة على الاستصحاب، وهي صحيحة عبد الله بن سنان التي قال فيها، مرت في الأدلة، الإمام عليه السلام في سؤال زرارة، في سؤال عبد الله بن سنان أو سؤال أبي سنان، قال سأل أبي وأنا حاضر، لأنك أعرته يعير الذمي ثوبه وهو يأكل كذا ويشرب كذا الخمر، قال صلي لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تعلم أنه نجسه، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، عللت بنفس الحالة السابقة أي الطهارة، نفس طهارة الثوب هي التي جعلت السابقة جعلت موضوعا للتعبد الاستصحابي، وبنى عليها عدم وجوب تطهيره قبل الصلاة فيه. فهذه القرينة ظاهرة جدا بعد تمامية الرواية سندا ودلالة على الاستصحاب، ظاهرة جدا في أنها ناظرة إلى عنصر اليقين بالحدوث، وتصلح حينئذ قرينة على أن اليقين المذكور في بقية الروايات لا موضوعية له، إن قيل، ومن حق القائل أن يقول بأن هذه الرواية كانت رواية خاصة واردة في مورد الطهارة الخبثية، يعني الطهارة من الخبث، فالتعدي عن هذا المورد إلى بقية الموارد يحتاج إلى قرينة، وإلا صار البحث مبنائيا. الشهيد الصدر بتتذكروا يا إخوة، نقلنا عنه ألغى الخصوصية، ونحن ناقشناه بأن إلغاءه الخصوصية ليس واضحا وليس في محله. فحتى نلغي ركنية اليقين بالحدوث الموجود في أكثر الروايات، نحتاج إلى رواية، هكذا الدعوة تقول، نحتاج إلى رواية دليل عام يثبت الاستصحاب الكبرى الكلية ولم يذكر فيه اليقين ركنا أي موضوعا في التعبد الاستصحابي، بل ذكر نفس الحالة السابقة أي ثبوتها، ومن هنا فكل ما تثبت به الحالة السابقة ويصح فيه لأنك أعرته إياه وهو طاهر، سواء دلت عليه بينة أو أيا يكن، يصلح فيصبح اليقين. هذا التعبير العرفي عن الانكشاف التام يصبح لا موضوعية له، لا بما هو صفة ولا بما هو طريق، المهم مطلق الطريق، مطلق ثبوت الحالة السابقة، فبيصير التعليل بالحالة السابقة الثابتة، فأي شيء يثبت الحالة السابقة يحقق الركن الأول. سؤال الأخير اللي يبتني عليه غدا البحث أو شروع البحث، لنفترض أننا لم نقل بأن صحيحة عبد الله بن سنان دليل عام، ونحن لم نقل، قلنا هي دليل خاص وارد في باب الطهارة من الخبث، فهل تبطل قرينيتها؟ إذ يدعى أن قرينيتها تتوقف على ما ذهب إليه الشهيد الصدر خلافا للمشهور من جعل هذه الرواية عامة لجميع الأبواب، ولم أرى غيره فعل ذلك، أم أنها مع ذلك تبقى قرينة؟ تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.